تحلق صقر قريش في فضاء الدراما متجاوزا حدود سوريا إلى الوطن الأكبر، فكان فلسطينيا في التغريبة، مصريا في حدائق الشيطان، وجزائريا في ذاكرة الجسد، فأعاد لنا ذكريات الزمن القادم. يا ساحر الشرق وآثر قلوب أهل الغرام، حقا تليق بك الفصول الأربعة أيها العراب. مساء الخير أستاذ جمال سليمان.
مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
أنا عمار وعسمع معك الجالية العربية بمونتريال، نحن ضيوفك اليوم، شو بتحب تقلنا؟
يا أهلا وسهلا، أولا يعني بسلم عليكم أحر السلام، ويعني يعني أشواق كبيرة جدا لك يا عمار، كل أهلنا الجالية السورية والعربية بشكل عام بكندا، يعني بحييه وبقول لهم كل عام وانتم بخير ولو انه متأخرة يعني بمناسبة عيد الفطر.
وانت بألف خير، طالما مسيت على جمهورك بكندا وتحديدا بمونتريال، خليني وصل لك فكرة صغيرة قبل ما نبلش دربنا بالمقابلة، انه آلاف السوريين المغتربين بمونتريال عم يسمعوك، اللي عم يسمعوك هلأ توقف عندهم الزمن وشكل البلد عند آخر صورة شافوها قبل ما يطلعوا منه، من خلالك ومن وجودك معنا بيشموا رائحة الياسمين الدمشقي ودفء البلد وحنان حارات الشام واللاذقية وحلب وكل المدن السورية.
صحيح، يعني احنا مضى 5 سنين، يعني اللي يعني انا بالنسبة لي صلي 4 سنين ما رحت على سوريا، يعني ما شفت سوريا، عايش خارجها كمان، يعني وضعي بيشبه وضع كثير من الأخوة المغتربين، والسبب يعني بعدم ذهابي للبلد مرهق فيه، لكن الظروف القصرية يعني باعتبار انه يعني ما كان في مجال يعني اطلاقا لانه يكون عندك رأي حر ورأي مستقل بما يجري. انا واحد من السوريين اللي وقفت ضد العنف وضد التدخل الخارجي ويعني بس طبعا أيدت يعني حق الشعب السوري بتغيير ديمقراطي بسوريا، لانه هذا حق مشروع للسوريين لكل شعوب العالم انه تعيش بدولة القانون والمساواة والمواطنة والحريات، وتعيش بظل يعني مؤسسات تشريعية ومؤسسات قضائية مستقلة ونزيهة، وصندوق انتخابات ايضا يعني مستقل ونزيه. هذه اللغة يعني الحقيقة لم تكن تفيد يعني صاحب القرار في سوريا، فهذا ادى الى اننا بصل 4 سنوات ما بدنا نروح على سوريا، وهذا الشيء طبعا صعب ومأساوي. مثل اخوتنا المغتربين يعني بحتفظ دائما بذاكرتي يعني بابدع الصور واروع الصور، والمغتربين بيعرفوا انه بليس لايك هوم، يعني مهما كنت انت شخص ناجح ومهما كانت حياتك معقوله خارج وطنك، لكن احساسك انك انت ما تروح على بلدك يعني هذا بدل له احساس خاص جدا. لذلك يعني دائما نحن نعيش يعني جزء من وجداننا، يعني هو مرتبط بذكرياتنا الحلوة عن الأمكنة والناس والأهل، العلاقات الاجتماعية الدافئة والضحكات الحلوة والسهرات الجميلة والتفاعل الاجتماعي يعني الحلو ببلد من أعرق بلدان العالم. يعني كمان بدك ما تنسى أن نحن ننتمي لبلد شديد العراقة، يعني وبالتالي يعني هالبلد داخل بجيناتنا يعني جيل بعد جيل عبر آلاف السنين، فهذا الشيء بيخلينا يعني أكثر يعني ارتباطا وأكثر حنينا. الجزء الآخر يعني الإنسان بالأمل إنه يعني يوما ما تخلص هذه المأساة بانتصار يعني رغبة السوريين في الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.
الجزء الأول من جوابك يمكن كتار من السوريين بيشاطروك الرأي، ويمكن في جزء إلهم رأي تاني فيه. على كل حال نحن كلنا برا وكلنا بنتمنى أن نعود أكيد لسوريا. بدي أبدأ حواري مع حضرتك من الأغنية اللي سمعناها قبل دقائق واللي هي عبارة عن شارة مسلسل التغريب الفلسطينية. بتذكر بإحدى الجلسات الودية مع الأستاذ حاتم علي مخرج العمل، قال لي عن هالمسلسل أو خليني سميه الملحمة الدرامية، أنه التغريبة يمكن تكون أجمل عمل ممكن صوره بحياته. طبعا أستاذ حاتم أرجع السبب لأداء النجوم المسلسل المشاركين وحضرتك واحد من أبطاله اللي زاد عددهم عن 30 نجم. قال لي بالحرف الواحد أنه ما شاف نجوم الدراما السورية بقمة أدائهم مثل ما شافهم بالتغريبة الفلسطينية. يا حضرتك يعني بدي أسأل حضرتك كجمال سليمان أحد هالأبطال، بيعني لك هالمسلسل شيء مختلف عن المسلسلات اللي قمت ببطولتها، وبتوافق الأستاذ حاتم على رأيه؟
بالتأكيد يعني نجاح الكبير اللي حققه المسلسل هو يعود الفضل فيه يعني لدكتور سيف اللي كتب النص يعني بطريقة رائعة، والأستاذ حاتم علي يعني هو لا شك أنه مخرج كبير، ولا شك أنه في هذا المسلسل بالذات يعني كان عم يشتغل بكل يعني عاطفة وبكل وجدان وبكل يعني إيمان يعني بفداحة الثمن الكبير دفعه الشعب الفلسطيني والطريقة القذرة اللي تم تهجير فيها شعب بأكمله من أرضه. هلأ نحن كلياتنا كطاقم عمل ما فينا مهندس ديكور والمصور والناس اللي بالإضاءة، الحقيقة ما كنا بهالتهوية بالذات حاسين إنه نحن عم نعمل مسلسل فقط، يعني هو كان شيء أكثر مشان لذلك يعني بتشوف هالتألق. وبصراحة هذا المسلسل فجر ذاكرتنا كلياتنا يعني ذاكرتنا اللاوعي حتى يعني عن الأهل الفلسطينيين اللي عاشوا معنا مثلا مدينة دمشق والمدن السورية الأخرى. يعني أنا كان بالنسبة لي أبو صالح دايم ذكرني أبو محمد البقال اللي كان فاتح قريب من بيتنا يعني، وحتى أنا بالأخير استغرت منه فكرة الجاكيت الرسمي يعني تبع البدلة الرسمية والشروال يعني هالجمعة يعني الشيء إنه أنا أخذته منه. وطبعا تفاصيل كثير صعب عنا بس يقدر يحس كممثل لما يكون واقف قدام الكاميرا وعم يعمل مشهد ما بموقف ما. فيعني طبعا كان تغيير فلسطيني بالنسبة لنا شيء استثنائي.
شوي رح غير باتجاه الأسئلة، بدي أسأل حضرتك كنت أحد أبطال الفصول الأربعة وأحد أبطال التغريبة الفلسطينية وأحد أبطال كتير من المسلسلات. اليوم حضرتك موجود بمصر ونجوم مصر الدرجة الأولى اللي بمكانة حضرتك الفنية ما بيكونوا أحد أبطال، أنت حضرتك تعرف أنه هنا غالبا بطولة فردية، ما عندك مشكلة بهالموضوع؟ أو خليني غير هيك شوي غير، ما مشكلة عندك يكون عدد المشاهد قليل قياسا مع نوعية الدور؟
لا أبدا، يعني هي بأمره ما كانت بالنسبة لي قضية، المهم أن يكون عم عمل دور حلو بمسلسل حلو، والمهم أنه يكون يعني الحكاية هي اللي تفرض حجم الدور، وليس يعني انه في حدا يعني انا شعرت انه في حدا كاتب مسلسل مشان يبرز فلان او فلانة او لاخره وطلب مني اني اكون موجود بمسلسل. بالتأكيد يعني ما حكون صادق معك وقول لك يعني بطريقة لبقاء حاكده، لكن اذا انا شعرت مثل ما حصل السنة بالذات يعني المسلسل اللي حقق نجاح كبير جدا كده صار مكتوب عن عشرات المقالات اللي هو افراح القبة هو مقتبس على رواية نجيب محفوظ. الحقيقة اليوم عملنا عمل جماعي كلياتنا يعني منى زكي وأسامة مبارك وإياد نصار وسلطان بدر ويعني عدد كبير كان دعلوش وأنا كانت عدد كبير جدا من الممثلين والممثلات اللي بعضهم يعني بيبقوا أبطال حتى بالمسلسلات يعني نعمل خصيصا لهم. فكلنا كنا مشاركين بالبطولة الجماعية لأنه هي الحكاية، وكان كل دور من الأدوار أخذ حقه الحياة ضمن إطار الحكاية، فهذا شيء مهم جدا أن نحن ننتبه له. ما في عيب أبدا أنك تكون جزء من البطولة الجماعية، ما في عيب أبدا أنك تكون المسلسل بطولة مطلقة، العيب أن تكون الحكاية ملا صحيحة. في مسلسلات وفي أفلام تشكي عن شخص معين، عن رحيل شخص معين، عن مأساة شخص معين، فالمسلسل بيبقى معمول عنه يعني عليك. وفي مسلسلات الحقيقة بتبقى بتحكي عن قضية تشمل عدة أشخاص، المهم يكونوا في منطق الموضوع.
بحب ذكر اللي هلأ صاروا معنا على السماء أنه إحنا بمقابلة حصرية بشمال أمريكا لأول مرة مع النجم السوري نجم الدراما العربي الأستاذ جمال سليمان. كمان رح انتقل لغير يعني ححاول اتنقل بين الأسئلة لأوصل للأسئلة اللي بتخص حضرتك كتير وممكن تحرك الأكشن شوي مع حضرتك. رح نوصل بعد شوي. بتعرف حضرتك أنه رونالد ريغان وإيفا براون هن زعماء دول كانوا ممثلين بالأصل، حتى الرئيس المصري حسني مبارك يمكن ما بتعرف الناس كان له تجربة صغيرة بالتمثيل حسب معلوماتي يعني. ما رح أسألك لو صرت
قال إنه الرئيس أنور السادات كان عنده رئيس.
تماماً وأنا كمان سمعت بهالشيء. ما رح أسألك لو صرت رئيس جمهورية شو بتعمل، لكن حأسألك لو عرض عليك وعرض حسب معلوماتي، ما بعرف أنا قديش متأكد من معلوماتي لكن حنتأكد منك، هلأ عرض عليك منصب مدير عام للهيئة الإذاعة والتلفزيون بسوريا ولم تقبل، ليش؟
لم أقبل لأنه أولا يعني ما كنت أنا بحاجة ل3000 أو 8000 موظف بقوم بعمل الحقيقة 700 أو 800 بقوم بعملهم 20 عدد. وأنا برأيي إنه كان ممكن إنه رواتب اللي بيعطوها 7000 أو 8000 سنعطيك 780 يمكن يعملوا محطة رائدة على مستوى المنطقة اللي هي يعني تستخدم المحطات العربية الفضائية الأخرى كلها، لأنه لا تنسى إنه كثير من المحطات الفضائية الخاصة اليوم تتمتع بمكان كبير، كانوا السوريين مؤسسين رئيسيين بهذه المحطات وساعدوه على هذا النجاح وساعدوه على هذا الوصول لكل منزل بالوطن العربي. اثنين يعني المنصب بيحتاج الى يعني نوع من الحريه، مستحيل انك انت تقوم بهالمهمه طول الوقت التليفونات عم ترن وفي فوقك 20 بوس، يعني ما بتعرف هذول الناس يعني باي ثقه هن عم يطلبوا منك تقول كذا او ما تقول كذا، تقدم برنامج فلان او ما تقدم البرنامج الاعلامي. النقطة الثالثة إنه كان وقتها يعني لما عرض علي هذا الكلام كان يعني بدأت أشعر إنه يعني ما يقال عن الإصلاح السياسي في سوريا والتغيير الديمقراطي هو الحقيقة مجرد سوالف على قولة الإخوان البدو، مجرد أحاديث يعني هناك ما في شيء حقيقي. والحقيقة تجد قد مؤسسة إعلامية مثل التلفزيون السوري يعني مؤسسة الإعلامية الأعرق يعني في سوريا واللي معول عليها كثير، لازم يكون عندك مناخ كبير من الحرية ولازم يكون صاحب قرار، وهذا شيء ما كان متاح. فكان من غير المنطق انك تضحي بنفسي كما نفسي اللي تضحي بالكارير تبعي مقابل وهم، فلذلك انا اعتذر. بس فيما يتعلق يعني بسؤالك بفرضية انه فيما لو كنت هي فرضية يعني انا رئيس جمهورية يعني شو اللي ممكن اعمله؟ يعني اللي ممكن اعمله هو اني اسعى لاني اعمل تغيير سياسي لبلدي باتجاه الديمقراطية، تغيير بشكل مدروس، واسعى قدر الامكان لاني اعتبر البذرة الحقيقية لشجرة الديمقراطية هي المدرسة. فكان ممكن اعمل اكبر استثمار بالتعليم، واعتبر انه مهمة سوريا مثلا بالعشرين سنة القادمة الرئيسية هي مهمة التعليم لخلق اجيال اولا عندها كفاءة كبيرة، ثانيا اجيال تحسن التفاعل البناء والايجابي مع الاخر، والتفاعل البناء والايجابي يعني قبول الاخر واحترامه، يعني ان تكون بمعنى اخر شخص ديمقراطي عندك التزام وطن وعندك التزام بقيم مجتمعك يعني، وعندك نفس الوقت التزام بالفيجن بالتصور المستقبلي لأنك أنت يعني تخلي سوريا تكون فعلا منارة، ما بدي أقول على مستوى العالم حتى ما أكون مبالغ، لكن على مستوى الشكل الأوسط سوريا كانت اليوم الأيام بعد الاستقلال على أعتاب أن تكون منارة من منارات الشرق الأوسط سواء بالنظام الديمقراطي البرلماني أو بتطور الصناعات والزراعات فيها. يعني أنت لا تنسى أنه مزارع أصهر النيجر كانت بجزيرة مطرح ما الآن داعش متمركزة مع الأسف الشديد، كانت مزارع أصهر النيجر تعتبر الأحدث مو على حتى على المستوى العالمي، وكانت على أبواب أن تأمن حاجة سوريا من الغزو. أنا عم أحكي كلام بالخمسينات، لكن مع التأمين والإصلاح الزراعي تم حل تجزئة هذه المزارع وتم تدمير هذه التجربة. فإذا نحن عنا البذور وعنا البوتنشال جدا نقول يعني المقومات بسوريا لأن نكون الحقيقة منارة. بتعرف أن الناس اللي كانوا يلبسوا أي منتج يعني ملابس سوري كانوا يفتخروا فيه مثل ما هلا الناس بتفتخر ملابس الماركة الفلانية أو الماركة الفلانية. اللي كان المنتج السوري كمية بالنسبة للناس.
رح بما أنه في هلأ آلاف الأطفال والشباب السوريين بسبب الأوضاع صاروا موجودين بكل بقاع العالم، رح أتأمل فيهم خير أنه يدرسوا ويتطوروا ويكونوا ديمقراطيين مثل ما بتحلم ويرجعوا يعملوا شيء إن شاء الله بالبلد. بدي أسألك، لما بتلعب دور شخصية سياسية أو تاريخية مثل صلاح الدين أو عبد الرحمن الداخل أو حتى جمال عبد الناصر، يا ترى بتأثر فيك هالشخصية وبتبرر للي عملته بهديك الفترة، ولا بتلعب الدور المطلوب حتى لو انكتب بشكل غير حقيقي؟
إذا كان مكتوب بشكل غير حقيقي أنا ليس لي مصلحة بإني أنا يعني مثل الدور. هذه نقطة بالنسبة لي أنا مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالمسائل التاريخية. بنفس الوقت العمل الدرامي بيفرق عن المقالة الصحفية وبيفرق عن كتاب التاريخ، لأنه هو عمل حقيقة ينظر إلى كل موقف وكل لحظة بحياة أي إنسان من زوايا متعددة، بيظل من الجانب السياسي، من جانب الحياة الحقوقي، من جانب السيكولوجي، ومن جانب أيضا الثقافي السائد بعصره. يعني ما كان مبرر بعصر معين هو غير مقبول الآن، لأن ثقافة العصر كانت تقبله والعكس صحيح. فإذا نحن يعني في الفن نتعامل مع الشخصية الإنسانية بارتباطها مع الحدث التاريخي وليس مع الحدث التاريخي منفصل عن الباب الإنساني. من المنطلق أنا بشوف يعني إنه هالفرصة كان حظ كثير عظيم إنه أتشكل بأعمال مثل صلاح الدين ومثل صقر قريش ومثل ربيع قرطبة، لأنه الكاتب كان يعني عنده وعي عميق بهذه المسألة. هو الترابط ما بين الإنساني والاجتماعي والسياسي في التاريخ.
لكن هل الشخصيات اللي مثلتها كان لها أغلاطة، إن كان صلاح الدين الأيوبي ولا عبد الرحمن داخل أو عبد الناصر؟ خليني ما رح أتوقف مع الكل، رح أتوقف بس عند شخصية جمال عبد الناصر بالذات. كلنا بيعرف أنه البرجوازية الصغيرة اللي كانت بسوريا بفترة الخمسينات لو استمرت كانت رح تغير وجه البلد صناعيا مع الزمن، وهذا اللي مثلته حضرتك بشخصية مراد بمسلسل خان الحرير. بعتقد أنه تأميم جمال عبد الناصر للصناعة بسوريا بعد الوحدة وإرجاع على الوراء هي أحد أخطائه بسوريا. يا ترى بعد ما مثلت شخصية جمال عبد الناصر وقرأت عنه كثير، مثل ما بعرف عنك أنك بتقرأ كثير عن الشخصية، هل بررت له ما فعل في تلك الفترة، ولا بتعتقد أنه فعلا كان على خطأ في سوريا؟
لا، أنا بالنسبة لي الحقيقة ما كان يعني في مبرر مقنع بالنسبة لي شخصيا لأخطاء اقتصادية كبيرة جدا مثل التأمين والإصلاح الزراعي. يعني بمعزل عن وطنية رئيس جمال عبد الناصر، أعتقد أنه في كتير ناس يجمعوا حولها، وبمعزل عن رغبة الرئيس عبد الناصر بإيجاد نوع من العدالة الاجتماعية المفقودة، خاصة أنه يعني جاء من طبقات فقيرة وكان يعني في فقر متفشي يعني خاصة بمصر أكثر من سوريا. فبالتالي هذا الرجل كان عنده طموح إنه يعني من العدالة الاجتماعية إن أولاد الناس الفقراء والفلاحين والعمال ياخذوا حقهم بالتعليم وحقهم بالمناصب الحكومية إلى آخره. هذا كله يعني واحد ما بيقدر إنه يقدره ويحترمه. لكن طريقة تحقيق ذلك كان فيها أخطاء كبيرة جدا راجعة إلى الخلفية العسكرية لشخصية عبد الناصر. شخصية عبد الناصر يعني ما كان عنده دراية عميقة بالأمور الاقتصادية، لذلك بتشوف أنت إنه عبد الناصر مع الثورة والحياة ما كان عنده يعني رؤية تفصيلية لكيفية تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، رفع مستوى الطبقات الفقيرة والمحرومة، تطوير مثلا وضع المعاش إلى آخره. فهو يعني كان متردد فترة بعد فترة لحد ما وصل لفكرة التأمين وفكرة الإصلاح الزراعي متأثرا بالتجربة السوفيتية. وأنا برأيي أنه هي عادة يعني بالوبال على بلد مثل سوريا. نحن كنا محتاجين مو للتأمين والإصلاح الزراعي، نحن محتاجين لإيجاد قوانين عمل تكفل حقوق العمال وحقوق الفلاحين، تكفل نوع من الإنصاف فيما يتعلق بالأجر والرواتب، تكفل نوع من التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي لهؤلاء الناس، لأنه لا شك نحن ما فينا ننكر مثلا نوع من الظلم الاجتماعي أكثر بمصر مثل ما ذكرتنا بسوريا، لكن حتى بسوريا ببعض المناطق كان موجود بمناطق التغيير حماوري حلب، كان موجود بقوة دريك اللاذقية والساحة، كان موجود بقوة في طبقات نحاية المحرومة حتى نتيجة تبع تبادع المدارس. هذا كل ياته ما كان ممكن أي حكم وطني يتجاهله، لكن الحقيقة أنه حله ما كان من وجهة نظري أنا، وفي ناس الحقيقة عندهم هالوجهة النظر حتى من أعضاء مجلس قيادة الثورة من الكلام البغدادي، يعني واحد من الناس اللي ما كانوا مؤيدين لفكرة التأمين والإصلاح الزراعي. هلا بعض الناس كان منطلقاتهم بعدم التأييد منطلقات إسلامية باعتبار أنه هذا يتنافى مع الشرع، لكن أنا منطلقي شوي مختلف. أنا منطلقي قائم من فكرة التنمية بصورة عامة وخلق فرص للاستثمار وفرص لإنشاء فرص العمل وتراكم رأس المال وإلى آخره من الأشياء الاقتصادية المحفوفية. فطبعا لو أتيح لسوريا الفرصة أنه تتابع مسيرتها بمسألة الصناعة والتجارة لكانت سوريا بمخاف يعني هونغ كونغ اليوم.
هذا اللي قصدته تماما بسؤالي وبأغلاط بعض اللي مثلت شخصيته طبعا ما بتتحمل المسؤولية. أنا معي بالاستديو زملائي هند وحسان وسامي. هند حابة تدردش معك وتسألك كم سؤال بتمثي عليك فورا.
مساء الخير وأهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي يمال الشام. يعني عندي شوية أسئلة بتمنى ما تكون ثقيلة عليك. نجحت بمصر يلي هي هوليود الشرق، وانت الرقم الصعب بالدراما السورية بتاريخك الفني الكبير. إلى مدى تعزو نجاحك؟ لموهبتك؟ لأساتذتك بسوريا؟ لوالديك؟ أم إلى بلدك يلي هيأت لك كل هالظروف؟
الحقيقة يعني كل شيء حضرتك ذكرتيه أكيد يعني لعب دور. النجاح ما بيجي يعني من عالم الغيب أو بيجي من لا شيء. النجاح بيجي نتيجة مقومات معينة، يعني بدون أدنى شك. أولا يعني أنا يعني بعتبر أنه يعني كوني سوري هذا شيء بدعوني للفخر، وكوني خلقت بهالبلد اللي كان فيها كل الناس اللي شاءت الظروف المجتمع فيهم مثقفين وناشطين. أنا بتاعتي دخلت المعهد عارفون المسرحية عمري 18 سنة، بس ما كان في محافظة بسوريا ما عملت فيها نشاط مسرحي، لدرجة أنه أحيانا أهلي وأنا ظهور كانوا يدوروا علي بالمستشفيات ومخاطر الشرطة الغيبة عن البيت الله 5 أيام وهم مو عارفين وين. يعني فترة مراهقتي كان فترة تمرد، بس كان تمرد جاني مع شيء اسمه مسرح وسافر مع الناس وكلهم عمي معظمهم كانوا أكبر مني. هذول الناس لعبوا دور كتير كبير. صحيح أنا اليوم صرت يمكن أشهر منهم، صحيح أني حياة عطتني فرص أكثر من فرص عطتني إياها، بس هذول الناس لهم فضل علي كبير. يمكن لو ذكرت أسمائهم هلا في كتير من المستمعين ما يعرفون، بس هذول الناس الحقيقة لعبوا دور كبير جدا بتكوين الوجدان. انتمائي إلى بلد عريق مثل سوريا لعب أيضا دور كتير كبير. وجودي بمنزل يعني والدي ووالدتي ما كان أبدا بيهم عندهم تصور أو عندهم الرغبة أن يكون ممثل، بس نفس الوقت أنا خلقت بذلك الحقيقة بيحترم فكرة العلم وفكرة الثقافة وبيحترم فكرة الاهتمام يعني بالقضايا العامة والشأن العام. أنا والدي رحمة الله عليه يا رجل ما عنده شهادات الحقيقة، بس يا رجل مصيرت إلى أقصى الحدود وعنده ماضي سياسي. يعني هو واحد من المواطنين السوريين بحياته ما طلع لهم صورة بالجرائد يعني، بس لكن هو ومئات الآلاف من السوريين. الأساتذة اللي درسوني بالمعهد أكيد الأساتذة فضل كبير علي، وأحيانا الدرس بيساعد. يعني حضرتك تنتبهي إنه يعني بالوقت اللي أنا بدأت يعني أشتغل فيه، بدأت يعني أدخل بعالم الاحتراف، صار في طفرة بالعالم العربي، صار في محطات فضائية، صار في نقل نوعية كتير كبيرة، محطات فضائية بتبث 24 ساعة بحاجة لكتير من الأعمال، وبالتالي خليت فرصة إلي لغيري إن إحنا نقدم الشيء اللي عندي.
حلو.
وبعدين بالأول وبالأخير الإنسان اللي ما عنده موهبة بشيء معين صعب الحقيقة يصل لأي نتيجة مهما كان الباب كبير المفتوح أمامه. فبالتالي يعني تضافر من هالعناصر أنا برأيي إنه لعب دور بهالنجاح المتواضع اللي حققته أنا أو حققه غيري من المسلمين السوريين الرائعين. يعني الحقيقة الواحد
بيفتخر
عليهم، يعني واحد من الناس بيفتخر فيهم وافتخر بأجيال حتى هلا عم تطلع.
صحيح.
يعني الدراما السورية اليوم ما عاد يكون في الأول بس لكن
رح أسألك أنا آسفة للمقاطعة، بس رح نجي على الدراما السورية اللي هي صناعة. حابة قبل ما ندخل بموضوع الدراما السورية، ذاكرة الجسد رواية أحلام مستغاني الشهيرة اللي لاقت نجاح، يعني عم الوطن العربي بقصته بالحبكة بالحب بالشي السياسي اللي نحكى فيه، ليش ما لقى نفس النجاح بالمسلسل؟
لا يعني اسمحي لي اختلف معك، هو لقى نجاح يعني اكثر مما انا كنت متصور، لانه يعني شوف الروايه الناجحه بالعالم العربي، يعني اللي الروايه اللي ما تبقى كسرت الدنيا هي الروايه اللي انباع منها كم نسخه؟ 100,000 نسخه،
ملايين النسخات انباع منها،
200,000 نسخه، ما في اكثر من هيك. وبالتالي لا انا رايي المسلسل شافوه بضعة ملايين من الناس، بس طبعا ما في ادعي انه كان نجاح جماهير، كان نجاح مخبوي للناس اللي بتحب تتابع هيك نوع من المسلسلات. ما تنسي انه تحويل رواية احلام التغني الى مسلسل تلفزيوني ما في غاية الصعوبة، لانه الرواية لا تقوم على الاحداث وانما تقوم على هذا التبر الوجداني للحظة معينة عم يعيشها البطل او البطل. وبالتالي فيها كتير ناراتيف، فيها كتير قص روائي أو توصيف وجداني، سرد روائي صح التعبير. ده تحويله للتلفزيون كان مسألة صعبة، فهي هذا المسلسل بيحتاج إلى مشاهد عنده مزاج معين، والحقيقة نحن نعرف هذا الشيء من الأول. وأنا بس الشيء اللي أنا كتير انبسطت منه بعدين لقيت نفسي قطاع لأبأس الشباب، يعني من فيدباك الجانب أنا وقطع لرأس بيهين من الشباب اللي هم يعني تابعوا المسلسل اللي حبوا المسلسل، هذا شيء جيد. وبالمناسبة يعني أنا بسمت حصلت عن جائزة أفضل ممثل عربي بمهرجان القاهرة لدعوة التلفزيون عن دورين عملتهم بهذه السنة، خالد أمين طوبال بذات الجسد، والناظر حمزاوي بمسلسل قصة الحب. بالعكس أنا رأيي أنه مسلسل حقق أكثر من النجاح اللي كان متأمل له، بس نفس الوقت أحب أكد أنه ما كان يعني نجاح جماهيري كبير، لأنه هو ليس من هذا النوع.
بالعودة لدراما السورية اللي أصبحت صناعة سورية، كيف بتقيمها حاليا خلال هالفترة هاي الماضية اللي خلال خلينا نقول 5 سنوات الماضية؟
خليني أنا أرجع شوي أرل إذا سمحتي لي. تعرف إن الدراما السورية يعني هي صنعوها مجموعة من الأشخاص، يعني المغامرين، مجموعة الأشخاص المخلصين الموهوبين والمبدعين. يعني تعرف إن الأعمال الأولى اللي أنتجت في القطاع الخاص أنتجت بمال واحد باع بيته مثلا واستأجر بيت تاني حط زوجته وأولاده فيه وأنتج مسلسل بفلوس ترى عندك يباعه، يعني كان ممكن يخسر كل الفلوس. والممثلين لما اشتغلوا بهي الأعمال بالبدايات كانوا يشتغلوا بأسعار يعني لا أحد يتخيلها. يعني أنا مثلا بقول لك أنا بعام 1990 كنت أعمل أفلام تلفزيونية، يعني ألعب بطولة فيلم تلفزيوني مقابل $100 يعني كان أجري على الفيلم التلفزيوني فقط 100 دولار
بالوقت اللي كان هو قديش المبلغ يعني اللي مفروض أنه كان يعني بهداك الوقت أنه
كان يعادل 5000 ليرة سورية.
أوكي.
يعني المبلغ زهيد جدا. يعني ما كانوا بيشتروا بيت يعني كانوا يعني أقول لك يعني حتى أقربك يعني كنت أخذ على الفيلم التلفزيوني 100 دولار كان أجار بيتي أجار غرفتي لأن مستأجرة 120 دولار فكان ناقصني 20 دولار لأدفع أجار الغرفة. فعمليا يعني الممثلين قدموا تضحيات كبيرة جدا كانوا يغيروا ملابسهم بالحمامات العمومية بحمام أي مقهى أو أي بقالية أو بأي مدخل بناية لأنه ما في كرفانات ما في أماكن يعني غير ثيابه يعني معنى يعني أنا رايد أقول إنه كانت يعني هذا النجاح كان ثمرة تضحيات كبيرة جدا من قبل الفنانين فيما بعد بدأ رأس المال يدخل إلى هذه الصناعة والحقيقة إنه رأس المال يعني دخل دون أن تكون له الكلمة العليا بقيت الكلمة العليا للمخرجين والفنانين والكتاب لكن شيئا فشيئا بدأ صاحب رأس المال يتدخل الحياة سواء بتوزيع الأدوار أو يتدخل بنوعية الأعمال ثم بدأت المحطات أيضا تتدخل بنوعية الأعمال ما افتقدت الدراما السورية خلال كل هذا الوقت لأن الزبون المحلي هو زبون ضعيف بمعنى إنه إذا أنا انتجت مسلسل تلفزيوني كان كلفة الحلقة على سبيل المثال 50,000 دولار وأنا ببلدي ما بدي أبيع الحلقة بأكثر مثلا من 5,000 دولار إذا لحتى حقق رأس مالي استرجع رأس مالي لازمني 45,000 دولار هذول منين بجيبهم؟ بجيبهم محطات اللي برات سورية يعني برات بلدي وبالتالي أنا تحت رحمة السوق الخارجية السوق الخارجية بدأت شيئا فشيئا تتدخل بتركيبة العمل الفني بدأ من توزيع الأدوار ثم شيئا فشيئا باتجاه المضمون وبالتالي الدراما السورية بدأت تتحول إلى دراما عليها وصاية شديدة جدا عم تحاول تنتزع منها خصائص النجاح اللي فيها من هذا المنطلق أنت بتشوفي إنه فجأة سيطرت مسلسلات البيئة الشامية أو سيطرت المسلسلات اللي ما إلى معنى أو المسلسلات اللي ما عندها طروحات جدية أو ما بتصير تساؤلات كبيرة طبعا الوضع الكارثي اللي موجود في سوريا في الآن الدراما السورية إضافة إلى ما قلته تأثر التأثر الكبير جدا بالأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية والأوضاع بالمنطقة وبالتالي حصل يعني دروب كبير جدا هذا ما بيمنع أنه الفنانين السوريين لساتهم الحالي عم يقاتلوا بضراوي لأنهم يضلوا موجودين على الساحة وهذا الشيء ما بيستحق إلا كل احترام وكل تحية
آخر سؤال رح أسألك يا لضيق الوقت طبعا لو طلب منك المخرج الليث حجو أو المثنى صبح أنه تتعاون معهم بمسلسل سوري كيف يكون ردك؟
بكل سرور انت ذكرت 2 اصدقاء بحبهم جدا ومشرفني اني انا اشتغل معهم سرور واشتغلت معهم ومشرفني على الدوام اني انا اشتغل معهم اذا كان في مشروع جيد يعني ويعني في لي دور مناسب فيه ليش لا طبعا
شفت مسلسل الندم لليث حجو اللي كان ب 2016
والله مع الأسف الشديد شفت منه إزاء لأنه أنا بأفراح القبة ضليت عم أصور تقريبا صباح 29 رمضان الناس ما بتنتبه ذلك فحتى مسلسل اللي أنا عملته يعني في حلقات ما شفت منه فكنت مشغول جدا لكن حشوفه بأقرب إعادة له لكن أنا قرأت عن العمل كثير يعني ريفيوز وكلاتر
من أهم العام
لي تحجوا مخرج ممتاز رائع معه كاست قوي يعني على رأسه سلوم أنا بحب كيشغل سلوم حداد فأنا أعتقد أنه يعني عمل جدير للمشاهد طبعا يعني أنا سمعت في هذا فنيا سياسيا في آراء الحقيقة مختلفة ومتضاربة حول المضمون السياسي للعمل.
رح أرجعك لعمار بتمنى لك
أستاذ جمال بما أنه بال1990 كان أجرك 100 دولار بال 2016 قديش اجرك؟
لا طال هلا 500 دولار.
يتناسب طردا مع الدقائق. على كل حال
عشان هيك
اذا
شفتك
فيني ازمه خلاص. يا بتشرف يا ريت. على كل حال هالكلمه هي بتذكرني انه احد الاعمال اللي التقيت انا وحضرتك فيها كان مسلسل فصول 4 عام 2000. كان بدايه انطلاق لشباب كتار، انا منهم كنت ببدايات عملي بالانتاج، كان بدايه لشباب مثل بنجوم الدراما اليوم مثل رامي حنا، ميلاد يوسف، قصي خولي، ديما بياعة. أنا شفت بعيني حرصك على أدائهم والإصرار على إعطائهم بعض النصائح حتى داخل اللوكيشن وأثناء التصوير. لو زدنا عليهم كم اسم مثل سلافة معمار، هل هن أولاد جيلون يعني أو شباب جيلون، باسل خياط، بما أنه أغلبهم كانوا كمان طلابك، مين منهم بتشوف أنه بيرتقي فعلا اليوم لدرجة نجم الدراما بسوريا؟
لا الحقيقه شوف اولا يعني طبعا انت ذكرت مثال للبطوله الجماعيه ومثال لكيف احنا السوريين اشتغلنا. يعني اولا الفصول الاربعه هو فكرتي، يعني العمل كلياته هو فكرتي، فانا من الاساس لما طلب مني اني اعمل مسلسل هيك يعني دراما اجتماعيه عائليه فورا فكرت الحقيقه بالبطوله الجماعيه، ما فكرت بنفسي. وبعدين هدول الشباب يعني تعرف انه قضينا ايام جميله جدا نحن عم نصور هالمسلسل، الله يرحم يعني الاستاذ خالد تاجة والسيده نبيله النابلسي والسيده هلا شوكت، يعني كانوا مزينين المسلسل الحقيقه. وبعدين باقي الممثلين من اجيال مختلفه. واليوم مثل ما تفضلت هن النجوم، الاسماء اللي ذكرتها مثل باسل خياط وقصي خولي وسلافه معمار وعدد يعني من
ورامي وقصي
طبعا ورامي حنا، يعني رامي بتاعت احنا اشتغلنا بالتغريده الفلسطينيه
نعم.
الدور يعني من اروع ما يكون، زائد انه رامي الحقيقه فاجئنا كلياتنا بانه هو مخرج
بالاخراج نعم.
عمل عده اعمال كان اخرها موعد التنس من الماضي
غدا نلتقي
اسمه نعود بعد قليل بدي على القائمه اسم ممثل عظيم يعني متحبه جدا اللي كانت بالشعب. في الحقيقه انه يعني سوريا كانت ولاده على الدوام، وفي اشياء من الممثلين اللي عملوا الحقيقه لفتات فنيه يعني مبهره. السنه على سبيل المثال كان في لاب البطل الشبن الحقيقه ما كثير حافظ الاسماء لاني انا ما عندي سيره مباشره معهم، لدور يعني البطوله الشبابيه بالمسلسل بيتحرج المدام. وايضا في شاب كمان غير عن بالي اسمه هلا لعب دور حلو كثير بمسلسل نصف يوم مع تيم حسن. فالحمد لله انه يعني جئي دور الفخر انه دائما في شباب وفي صبايا بسوريا بيطلعوا حاملين الراي بشكل مشرق وعم يقدموا يعني مستوى من الاداء المطلوب.
على كل حال أنا أكيد بشاطرك الرأي، الشباب اللي ذكرتهم هن أصدقائي كمان وهن فعلا اليوم بيرفعوا الراس. بدي أسألك بما أنه حضرتك درست إخراج، يا ترى في شيء عمل معين قمت ببطولته ولم تكن راضي عن إخراجه أو تمنيت لو حضرتك اللي أخرجته؟
لا في الحقيقة أكثر من عمل يعني كان ممكن المخرج يعني يعني
أفضل
مشهود أفضل أو أكبر أو ربما كان أحسن يكون في مخرج آخر. طبعا يعني محرج جدا ذكر الأسماء بهالإطار هذا، بس في مرات كنت حس إنه ياريت كان في مخرج غير الأخ هذا يعني موجود من مسلسل لأنه كان ممكن يعني يخلي النتائج تبقى يعني أفضل وأهم. بيحصل صعب كتير أخي عمار مثل ما أنت بتعرف أنت زلمي ابن هذه المهنة، من الصعب جدا أنك تبقى دائما محظوظ أنك تبقى دائما موجود بمشاريع متكاملة. يعني أحيانا بيبقى في الدروب من ناحية الإخراج، أحيانا بيبقى في الدروب من ناحية الإنتاج بالديكور مثلا المواقع يعني وهكذا دواليك. لكن يعني بضل أنك أنت إنسان محترف بدلك عم تبحث عن أفضل شيء ممكن الشيء المثالي. نحن ما يعني صعب ببلادنا نحن ما عايشين يعني بهوليوود، يعني احنا عايشين ببلاد يعني نقاتل كي نوقف هذه الصناعة على قدميها.
عندي أربع أسئلة وعندي أربع دقائق فقط، ما بعرف كيف حتساعدني بأنه نجاوب على الأسئلة.
نعم أو لا؟
لا مو نعم أو لا، أكيد ما بنقبل مع جمال سليمان نعم أو لا، ولا حضرتك بتقبل أكيد. رح أسألك أنه كثرهم سفراء النوايا الحسنة من الفنانين العرب، وأنا بعرف تماما أنه هالمرتبة الدبلوماسية الرفيعة ما بتقدم لك نجومية، بالعكس هن بيدوروا على نجم، بيختاروا نجم ليحملوها الصفة. معناتها لم تقدم لك الأمم المتحدة إلا جواز سفر دبلوماسي. حضرتك شو قدمت لهالمكان؟
والله يا صديقي أنا كنت سفير صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعني كنا يعني نحن نهتم بموضوع السكان، النمو السكاني والكواليتي أوف لايف، مستوى الحياة للناس والسكان، إضافة إلى قضايا الجندر، قضايا المرأة والمساواة وتمكين المرأة والتعليم وقضايا الصحة الإيجابية. نحن نقول ببلادنا الصحة الإيجابية، يعني ممنوع نقول sexual health.
نعم.
إنه هاي الكلمة مرفوضة.
نعم.
وبالتالي نقول الصحة الإيجابية، رغم إنه هو في شيء اسمه sexual health، لأنه في sexual activity out of يعني الهدف من اللي هو الإنجاب. الحقيقة إنه أنا يعني زرت كثير من المدن والقرى وعملت عدد كبير جدا من المقابلات لنشر الوعي بهذه القضايا، واستطعت يعني أنا أنقل هالقضية خلافا لما يعتقد كثير من المسؤولين السوريين. أنا زرت هذه القضية يجب أن يتم الحديث عنها وراء أبواب مغلقة، استطعت إني أنقلها خارج الأبواب المغلقة، واستطعت يعني إني أخليها تكون يعني قضية حيوية عن صاحب القرار بسوريا، وهي مسألة مهمة جدا. ف يعني لأن قضية السكان هي القضية واحدة من القضايا الهامة جدا، وهي أحد الأسباب التي وقفت وراء الأحداث وما جرى الآن من 2011. ما كثير عم نحكي عن هذا الموضوع، بس أبقى هذه أحد الأسباب المهمة. يعني عملت جهد أنا يعني أعمل عملية توعية بهذا المجال، وهذا الدليل الأساسي اللي بقوم في التفكير.
يا ترى بتعتبر انه مسلسل العراب اقلق الحكومة السورية ولا مر مرور الكرام، مثل ما كتير اعمال كانت هالسنة موجودة والسنة الماضية، مثل ولادة من الخاصرة، مثل حلاوة الروح، مثل كتار؟
يعني حسب معلوماتي انه كان في اشخاص الان وتابعوا المسلسل، يعني ما عندي معلومات دقيقة، بس وبظن انه ممكن يكون يعني اقلق، لانه يعني كانوا مشغولين بانه مين هذا ابو علي وشو بدهم يقولوا هدول الناس وكذا. يعني لسه في اعتقاد بانه يعني ما بعرف يعني شو مصدره، انه لفترة حياة مغلقة بكم وانه ما بيجوز نناقش الاشياء، واحيانا بشككوا بوطني. بس احنا بالعكس كل شيء كل سلبية نحكي عنها ببلادنا نحكي عنها بمنطلقات الغيرة والحرص ومنطلق وطني، بس في لحظة لازم يبقى الحديث مفتوح والحديث صريح وتتم الأشياء بأسمائها، ما عاد يقطع كثير من اللف والدور. طبعا مسألة الفن هي جزء من مسألة مفهوم حرية التعبير ببلادنا، اللي هو مفهوم الحقيقة موجود بالدساتير على فكرة، موجود بالقوانين، بالدستور السوري بيكفل حرية التعبير، بس يعني هذا على الورق الدستور، بس الحقيقة في مئات إذا ما كان آلاف الأمثلة اللي بتورجيك إنه حرية التعبير مسألة مرفوضة
وممنوعة. على كل حال أبو عليا كلنا ضلينا عم ندور على مين، حتى الكاتب يمكن عم نفسه يعرف تماما حصرا مين أبو عليا. أستاذ جمال، آخر سؤال، قال الزعيم الثورجي دانتون الثورة تأكل أولادها، حضرتك بتشوف أنه هالوصف بينطبق على الواقع السوري اليوم؟
بينطبق أكيد على الواقع السوري، وأنا برأيي أنه كان في ثورة شريفة بسوريا تسعى إلى التغيير الديمقراطي، لكن الحقيقة تم امتطاء صهوة هذه الثورة، وتم الحقيقة حرفها وتشويهها من قبل الإسلاميين ومن قبل المتطرفين ومن قبل الدول الأقليم بصراعاتها التي تخصها هي يعني، ولكن قررت أن تعيشها وتمارسها على أرض السوريين وبدماء السوريين. لكن في كل ذلك يعني يبقى من وجهة نظري أنا كإنسان سوري الذي يتحمل المسؤولية الكبرى هو النظام، لأنه كان ممكن تدارك هذه المسألة، وكان ممكن الحقيقة جعل هذه القضية قضية سورية خالصة، وذلك عن طريق حوار وطني عام وشامل يتفهم مطالب الناس ويشرع بالتغيير الديمقراطي العميق والجوهري في سوريا، وليس مجرد قوانين ترفيعية تجميلية يعني وهمية لا تؤدي إلى أي تغيير يعني، ولن تؤدي إلى وقف المظاهرات ووقف مطالب الناس بالتغيير. لأن سوريا تقع يعني، وهذا شيء مهم جدا، الآن سوريا تقع بين كفتين كماشي يعني، النظام من ناحية والجماعات الإسلامية والتكفيرية والإرهابية من ناحية أخرى، والثورة الحقيقة انتشرت تحت هذا الركام القبيل والدمار والحرب والتدخلات الخارجية وتصارع الأجندات للأسف الشديد. مشان هيك المسألة أصبحت بسوريا غاية في التعقيد.
نحن كنا مصرين انه نضل معك ليطلع الصبح عندك، لكن وقت البرنامج ابدا ما بيسمح لي، انا اوريدي اصلا تجاوزته بكتير، لاني مع جمال سليمان، لاني مع قامة من قامات الدراما العربية، ما عاد فيني اقول سورية، انا عمار وزميلتي هندو، كل زملائي اللي معي بالاستوديو بنحييك بنسلم عليك، كل السوريين اللي موجودين هون انبسطوا انه سمعوا صوتك، بشكرك إن كتير انك كنت معي على الهواء مباشرة من مصر، نلتقي بدمشق ان شاء الله.
ان شاء الله اخي عمار، تحياتي لك ولكل زملائك معك بالاستديو، وتحيات يعني اطيب التمنيات لاهلنا الجاليه السوريه والعربيه الموجوده في كندا.
استاذ جمال سليمان شكرا كثير، تصبح على خير.
شكرا، شكرا عمار، شكرا، باي باي. Oh,